بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر رحمه الله: وهكذا كانت الأوقات عام رهب الطلب ومجالس العلم، وبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى، ثم تكون القيلولة قبيل صلاة الظهر، وفي أعقاب جميع الصلوات الخمس تعقد الدروس، وكانوا في أدب جم وتقدير بعزة نفس من الطرفين على منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ولذا أدركوا وصار منهم في عداد الأئمة في العلم جمع وفير. الحمد لله رب العالمين. فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات، وفي حفظها للاعتماد على الفهم فحسب، حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم؟ الشرع قوله وفقه الله: الاعتماد على هذه المتون الأصلية لا على هذه المذكرات، هذا صحيح، لأن المذكرات قد يكون واضعها ممن لا يعرف من هذا إلا معرفة سطحية، فتجده
يلتمس ما تلقلنا الله.
قال رحمه الله: فتجده يلتمس كلمات من هذا وكلمات من هذا، ولا يكون كلاما محررا متناسقا. لكن هذه الكتب الأصلية القديمة محررة ومتناسقة ومحذومة، لهذا كتب السلف فيها فائدة عظيمة، فينبغي الإنسان أن يهتم بكتب العلماء المتقدمين، فإن في علمهم بركة، وكلامهم محرر متناسق مخدوم. وكذلك أيضا الحفظ، أي علم بلا حفظ يزول شريعة. وكان زمان يعيبون علينا، يقولون: لا تتعب نفسك بحفظ المتن، عليك بالفهم، الفهم الفهم. لكن وجدنا أننا ضائعون إذا لم يكن عندنا حفظ، وما نفعنا الله إلا بما حفظنا من المتون، ولولا أن الله نفعنا بذلك لضاع علينا علم عظيم. فلا نغتر بمن يقول الفهم، ولهذا هؤلاء الدعاء القائلون بالفهم لو سألتهم أو ناقشتهم لوجدتهم بخلاء ليس عندهم علم، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. كان بعضهم يقول: تحفظ فكل حافظ إماما. وكان الصحابي رضي الله عنه يقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. هكذا يقول الصحابي، وهذا في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظهم أو خطبهم من الصبح إلى الظهر، ثم صلى بهم، ثم من الظهر إلى العصر، ثم صلى بهم العصر، ثم من العصر إلى المغرب. قال: فأخبرنا بما هو كائن، بما كان وما هو كائن، فأعلمنا أحفظنا. يعني من كان يحفظ كثيرا هو الأعلم، هو الأعلم في هذه المسألة، في هذه الأشياء التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فعلا الإنسان إذا أعطاه الله الحفظ فيحفظ، يحفظ الأحاديث، يحفظ القرآن قبل ذلك، يحفظ الأحاديث، يحفظ المتون، هذا هو الذي يبقى، لكن مع المراجعة. قال: وفي قلوب التلقين من الزغل والشوائب والكدر سير على منهاج السلف والله المستعان. قال الشرح: الشرح ينبغي للعالم المتعلم أن يكون التعلم، أن يكون التعليم والتعلم منهما خاليا من هذه العيوب، بل ينبغي أن يكون صافيا، بحيث يكون المعلم يريد بذلك إيصاله إلى الطلاب دون الاستعلاء عليهم أو إظهار علمه عليهم أو ما أشبه ذلك. يعني ما يجوز للمعلم أن يستعلي على طلابه، أن يستعلي على طلابه وأن يتكبر عليهم، إن هذا لا يجوز مطلقا، ومع التلاميذ أشد. ذكر هنا في الحاشية قال بل على الشيخ أن يعامل الطالب كما قال ابن جماعة رحمه الله بما يعامل به أعز أولاده من الحنو والشفقة عليه والإحسان إليه والصبر على جفاء ربما وقع منه ونقص لا يكاد يخلو الإنسان عنه وسوء أدب في بعض الأحيان ويرفض عذره بحسب الإمكان وأن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه أو بسط لا يضبطه حفظه ويوضح لمتوقف الذهن العبارة ويحتسب إعادة الشرح له وتكراره وأن يتواضع مع الطالب وكل مستشهد سائد بما يجب عليه من حقوق الله تعالى وحقوقه ويخفض له جناحه ويخفض له جناحه ويلين له جانبه. هذا من كتاب تذكرة السامع والمتكلم ابن جماعة رحمه الله. قال ويكون التلميذ كذلك واثقا مطمئنا إلى ما يقول معلمه. يعني إذا أراد التلميذ أن يستفيد من معلمه فليكن مطمئنا واثقا بما يقوله معلمه يستفيد من ذلك. وذكر هنا الحاشية قال وفي ذلك يقول ابن جماعة رحمه الله أن ينظره بعين الإجلال ويعتقد فيه درجة الكمال فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال اللهم اشكر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وهذا أيضا في تذكرة السامع والمتكلم. قال رحمه الله ويكون التلميذ كذلك واثقا مطمئنا إلى ما يقول معلمه لأنه إذا كان يتعلم من يقول إني أتعلم الآن ولكن إذا خرجت أبحث عن عالم آخر فكأنه لم يأخذ عن هذا العالم أخذ واثق أو مستذكر وهذا يضيعه بلا شك. لكنه إذا أخذ عن العالم أخذ مستفيد واثق بعد ذلك إذا كبر ترعرع في العلم وصار عنده ملكة فلا مانع أن يخالف شيخه فيما يرى أن الصواب في خلافه. لكن ما دام في زمن الطلب فليتكع على من يتعلم على يديه وليأخذ كلامه بثقة واطمئنان حتى يرسخ. أما أن يأخذ ويقول إذا خرجت أبحث مع ناس أو مع طلاب علم هذا ما يصلح أبدا ولا يستقيم للطالب طلبا على هذا الوجه.